بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة: أطباء القلوب. أطباء القلوب. أطباء القلوب. وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم 9 إلى اليوم 14 من جماد الآخرة لعام 2300 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا. والآن مع المحاضرة الخامسة، والتي هي بعنوان الدعوة إلى الله في ظل المتغيرات، لفضيلة الشيخ مساعد المديفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الأحبة، نحن معاشر الأحبة ضمن هذا العالم المتغير، ونحن أيضا لسنا أصحاب مصالح شخصية، بل نحن نحمل هداية السماء، نحمل إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحمل الدين الخاتم. نحن يا أحبتي أناس استخلفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، ونحن أيضا أمة شاهدة على الأمم غيرها. ومن ثم فإن مسؤوليتنا مسؤولية كبيرة، وأظن أن المشايخ قد سبقوا في الحديث عن هذا الأمر، لكننا أريد أن نصنف أنفسنا في هذا العالم المتغير أننا لسنا مثل غيرنا من أصحاب المذاهب الأرضية أو من أصحاب المصالح الشخصية. لا، نحن نحمل دينا كبيرا وعظيما، دين أيضا يجب أن نمثله واقعا عمليا، ويجب أن ننشره في الأرض، ويجب أن نبين دين الله لكل أهل الأرض قدر استطاعتنا. العالم اليوم يا أحبتي يعيش مرحلة تتغير بسرعة، فمنذ أن توقف صراع القطبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، والعالم يعيش متغيرات سريعة. قد تكون أشياء مكتوبة ومدونة من قبل، لكنها بالنسبة لنا متغيرات سريعة جدا، بالنسبة لنا نحن متغيرات سريعة جدا. ومن ثم فإن الغرب اختارنا عدو المرحلة القادمة، والمؤسف جدا أن هذا الاختيار كان قبل عقد من الزمن، بعد أن بدأت تظهر ملامح النظام العالمي الجديد، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن بوش الأب عندما كان يخطب في القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج، عندما كان يخطب بها وأعلن قيام النظام العالمي الجديد، بدأت تظهر أشياء سريعة جدا. ومن هذه الأشياء أنه في حلف الناتو، قبل أكثر من 10 سنوات قام أحد أقطاب الحلف وأعلن صراحة أن عدو المرحلة القادمة هو الإسلام، تلا ذلك كتابات وبحوث ودراسات، وظهر بعد ذلك بفترة وجيزة ما يسمى بصراع الحضارات، وتبنت بعض المؤسسات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا دعم هذا المشروع، وهو الصراع الحضارات، وأيضا جعل الإسلام هو العدو الكاشح وجعل الإسلام هو العدو المقبل. أيضا أحبتي تطور الأمر شيئا فشيئا حتى بدأت بعد أحداث السنة المنصرمة يعني أو ما يسمى بأحداث 11 سبتمبر بدأت تظهر أيضا الأمور مكشوفة ومعلنة, بدأت تظهر الأمور مكشوفة ومعلنة. ولا يعني أظنكم إلا اطلعتم عن تصنيف المملكة العربية السعودية العدو الرئيس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالم الجديد, كما سمعتم الأخبار قبل أسابيع بسيطة, ووجد تفاعلات وردود فعل مختلفة ومتباينة في المملكة وفي خارج المملكة, واعتذر وزير الخارجية الأمريكي عن هذا التصنيف للمملكة, واتصل وزير الدفاع الأمريكي وهو رامسفيلد يتزعم في الإدارة الأمريكية مع مستشارة الأمن القومي يتزعمان ما يسمى بتيار الصقور, ما يسمى بتيار الصقور. وإن كانوا يعني لا يختلفون كثيرا إلا أن وزير الخارجية الأمريكي باول يعني يتبنى إلى حد ما تيار الحمائم. تعرفون التفريق بين تيار الصقور والحمائم؟ أحسنت, الباحثون عن المواجهة والحرب, الباحثون عن المواجهة والحرب, هؤلاء هم تيار الصقور. في كل دولة وفي كل نظام هناك تيار الصقور وتيار الحمائم, هناك تيار الصقور وتيار الحمائم. تيار الصقور هو الذي يدفع إلى المواجهة وإلى الحرب, وتيار الحمائم هو الذي يقدم خيار السلم, هو الذي يقدم خيار السلم. المهم المتغلب الآن في الإدارة الأمريكية الموجودة الآن وهي إدارة بوش الإبن وهي إدارة يمينية متطرفة, المتغلب الآن هو تيار الصقور, المتغلب الآن هو تيار الصقور. بل إن كولن باول يعيش نوعا من العزلة, يعيش هذه الأيام نوعا من العزلة. هذه الأشياء التي أتت متتالية وأنا حاولت أن أختزلها بسرعة لأنها ليست يعني إلا توطئة ومقدمة لي يعني كيف ندعو إلى الله في ظل هذه المتغيرات. هذه المتغيرات السريعة ليست فقط يا أحبتي حرب, لا, الإدارة الأمريكية وما يتبعها من بعض دول أوروبا عندهم برامج ضخمة وبرامج كبيرة ليست فقط على الصعيد العسكري ولا على الصعيد السياسي بل على كل الأصعدة, الصعيد العسكري السياسي الاقتصادي الإعلامي أيضا على الصعيد الفكري. ولذلك فإن هذه الإدارة تتبنى ما يسمى مثلا بالإسلام المستنير أو التيارات العقلانية التي تؤثر كثيرا أو تحاول أن تختزل الدين, تحاول أن تختزل الدين في قضايا فكرية معينة وطروحات بعيدة عن العمل. ولذلك الإدارة الأمريكية غضبت غضبا شديدا على محاكمة سعد الدين إبراهيم في مصر, أوقفت مشروع كان مشروعا مطروحا لزيادة الإعانات لمصر. طبعا الإعانات ليست مجانية وإنما إعانات مقابل أشياء تصنعها الحكومات, فأوقفت, لاحظوا, لأجل محاكمة شخص واحد أوقف برنامج مع دولة كاملة, أوقف برنامج مع دولة كاملة. لماذا؟ لأن الآن النظام العالمي الجديد أصبح يتبنى تيار المنحرف في الفكر الإسلامي, أصبح يتبنى التيار المنحرف في الفكر الإسلامي, وهذا التيار هو تيار يعني في الغالب منبعه نتيجة انحراف فكري, وهذا الانحراف ليس وليد اليوم, وإنما هم كانوا يسمون عند السلف بالزنادقة الذين يحرفون دين الله عز وجل ويعبثون بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا التيار الخطير, وهذا التيار الخطير الذي يحاول قدر المستطاع أن يفصل الأمة عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يحاول أن يفصل الأمة عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن تطبيقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو تيار قديم متجدد, هو تيار قديم متجدد, لكن أيضا سوف يأتي في مسألة التعامل مع مثل هذه التيارات أو ما يسمى بالخلافات الإسلامية الإسلامية, الخلافات الإسلامية الإسلامية. المهم أن النظام العالمي الجديد وقطب النظام العالمي الجديد أو رأسه أو القائم عليها الولايات المتحدة الأمريكية
عجلت وأسرعت بشكل كبير في متغيرات سريعة، بل إن الإدارة الأمريكية خرجت في بعض الأحيان عن طورها، خرجت في بعض الأحيان عن طورها وعن العقلانية بالتعامل مع الأحداث في المنطقة، بل وأحيانا في يعني إفراز بعض العبارات، كما قال مثلا رئيس بوش لما حدثت أحداث 11 سبتمبر قال الآن بدأت أو رجعت الحروب الصليبية، الحروب الصليبية، وهو حتى الآن لم يكتشف من الفاعل، إلا أن هذا يوحي كما سيأتي معنا أن وراء الأكمة ما وراءها، أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هؤلاء الذين نفذوا الأعمال إن صحت النسبة إليهم وإن كانوا في غالبهم صالحين وأتقياء ومضحين، إلا أنه لا يسلم مثل هذه التيارات من اختراقات كبيرة كما سيأتي معنا. المهم أحبتي، هذه هي المرحلة، هذا الصورة السريعة للمرحلة، ونأتي لهذا الوضع العالمي بشكل عام، نأتي للقضية الأخرى، واقعنا نحن أو يعني أمتنا تعيش من أزمة إلى أزمة، ويعني الأمة أشغلت إشغالا كبيرا عن الدعوة إلى الله وعن البناء الفكري والبناء الحضاري، بل أشغلت الأمة عن التعبد لله عز وجل في بعض الأحيان بأزمات تفتعل هنا وهناك، وإذا افتعلوا أزمة هنا انظر هناك، إذا افتعلوا أزمة هنا انظر هناك، وإذا افتعلوا أزمة هناك انظر هنا، فأصبح يعني العالم يحرك كما يقولون يعني بالريموت كنترول، يحرك من هذه القوى الضخمة، وهذه قوى كبيرة وضخمة، وهذا هو الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب في أحد خطاباته عظيم الروم، فيعني هذا أمر واقع، والقوة المادية بأيديهم، لكن هم الآن يحاولون أن يوجدوا أزمات دائمة ومستمرة، سواء في الداخل عبر الطابور الخامس من المنافقين، أو في بالوضع الظاهر والمكشوف عبر الأزمات السياسية أو الاقتصادية أو الأزمات العسكرية للأمة التي تشغل الأمة عن واجب البناء والدعوة إلى الله، وهذا أمر مؤسف. فنحن من أزمة فلسطين إلى أزمة أفغانستان إلى أزمة كشمير إلى أزمة الصومال إلى أزمة الفلبين، ومن أزمة إلى أزمة، ونحن دائما يعني تستطيع أن تقول نحن على مر الأوقات وفي مختلف الأزمان نحن دائما نعيش يعني حالة من الشحن، وحالة يعني مزعجة من يعني الضيق ومن الكرب الشديد الذي يؤلمنا، وأحيانا قد يصيب بعضنا بنوع من الإحباط، قد يصيب بعضنا بنوع من الإحباط. أيضا أحبتي، من واقعنا المؤسف أننا نفتقر إلى الدراسات وإلى معرفة يعني الآخر وكيف يتعامل معنا، وكثير من الدعاة مع الأسف الشديد وكثير من الصالحين ومن الطيبين عندما يتمشيخ حول مجموعة من أحبابه وإخوانه يتصور أنه بلغ الذروة في الفهم والوعي السياسي والاقتصادي، وقد يعني يأخذ تحليلا بسيطا مثلا من مجلة إسلامية ويظن أنه بلغ شأوا عظيما. ويعني المؤسف أننا أحيانا نأخذ بعض العبارات الحماسية والألفاظ الضخمة الكبيرة ونفرغ من خلالها الشحنات الموجودة لدينا ونظن أننا انتصرنا. لا يا أحبتي، ما هكذا تورد الإبل. العالم اليوم عالم ضخم وعالم كبير، بل وعالم معقد، عالم معقد ومتشابك، معقد ومتشابك، والعالم يتطور كثيرا في التقنيات وفي يعني وسائل الاتصال، ومن ثم تتعقد كثير من الأمور، يعني هو يتطور مع جهة وتتعقد الأمور مع جهة، ويحتاج العالم لكي نتعامل معه تعاملا يعني إيجابيا، نحتاج نحن إلى مراكز الدراسات كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. المشكلة الثالثة في هذا الواقع أننا مع الأسف الشديد غائبون جدا. وأعطيكم يعني موقف بسيط، جاءني أحد الشباب ونقل خبرا عن إحدى الأحداث الإسلامية، فقلت له يا أخي أنا منذ يومين وأنا أتابع، من أين لك الخبر؟ فبدأنا من فلان لفلان، أردتنا أن أصنع شيء يعني دراسة بسيطة على أحد الأخبار، فاجتهدت اجتهادا يعني واسعا إلى أن أصل إلى مصدر الخبر. في النهاية وجدنا أن الخبر ليس في الحقيقة خبر، وإنما هو تحليل من أحد الدعاة، فنقله الشباب على أنه خبر. لكن كان أحد الدعاة يتكلم عن قضية وطرح مرئياته، طرح مرئياته حول هذا هذه القضية، فظن بعض الإخوة ومن خلال التناقل أصبح الأمر خبرا موثقا ونقل الثقات، ونقل الثقات. ولذا قلت للأخ كان ابن سيرين عليه رحمة الله يقول: سموا لنا رجالكم فإن الناس ركبوا الصعب والذلول، فإن الناس ركبوا الصعب والذلول. وهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة لدينا، أننا قد نبني وعينا ونبني كثيرا من استراتيجياتنا مع الأسف على أشياء غير حقيقية، وعلى أشياء غير واضحة، وعلى أشياء لا مصداقية لها. ومن ثم فإن من إشكالياتنا، وأنا يعني أود أن أنبه إلى أننا سوف نعيش جلسة من المصارحة، يعني بدون مجاملات. الوعي، قل الوعي بالواقع، فقه الواقع، معرفة ما يدور حولنا، نحن في هذا الباب ضعاف جدا، ضعاف جدا، وليس عندنا تصور واضح ولا دقيق لكثير من الأشياء التي نتعامل معها. نحن يعني بحمد الله تقدمنا شيئا بسيطا بالتقنية، ولا أدل على يعني الآن يعني بجوارنا مثلا النقل بالأنترنت ولا لا، وأصبح بل يعني أفراد الشباب لديهم يعني بعضهم لديه يعني بريد إلكتروني، وبعضهم قد يتطور ولديه موقع، وهذا شيء جميل وشيء مفرح وشيء مفرح، ويستطيع الإنسان أن يتصل بالعالم كله من خلال هذه التقنيات البسيطة. لكن المؤسف تخلفنا بأساليب الدعوة، تخلفنا بأساليب التقنية استخدمناها، لكننا أيضا نحن لم نتطور بأساليبنا الدعوية. تقول لي ما الفرق بين الأساليب والتقنيات التي نتعامل معها؟ قد تكون يعني التقنية هذه ليست شرعية بحتة، ليست شرعية بحتة، وإنما هي وسيلة، إن استخدمتها لمباح مباح، وإن استخدمتها لمحرم محرم. لكن الذي أريده هو خطابنا الإسلامي، طريقة تعاملنا مع الآخر، طريقة تعاملنا مع أنفسنا، طريقة عرضنا لديننا. يعني خذ نموذج بسيط، دخلت عند أحد الشباب في يوم من الأيام وتحدث عن بعض الصور من الجهاد في الشيشة، وأشياء مفرحة جدا، فذكر من الصور والتي قد تكون انتشرت في بعض أفلام الفيديو أن الإخوة في الشيشان أتوا ببعض الروس وقتلوهم ونشروا هذه الصور لترعب الكفار. صحيح أنها ترعب، لكن قلت له أنا أسأل سؤال، بما أنك يعني أنت لك اهتمام بهذا الباب، هل هذه الصور إيجابية بحتة؟ أليس قد يحدث هناك سلبيات خطيرة جدا، وخاصة عندما تريد أن تدعو إلى الإسلام، بل حتى عند الضعاف من المسلمين، فإن رؤية الدماء بهذه الصورة قد تسبب ردة فعل غير إيجابية. وما هو الإيجابي أن تعرضها على كل الناس؟ ما هو الإيجابي أن تعرضها على كل الناس، تعرضها بهذا الشكل؟ فقلت له: يا أخي أنا الآن لا أرفض رفضا مطلقا، لكن أقول هل من دراسة علمية دقيقة لهذا الأمر؟ هل نحن حاولنا أن ندرسه دراسة علمية ونحاول أن نصنع يعني شيء من الاستفتاء لنرى ردود الفعل الإيجابية والسلبية؟ هذه وسيلة. فأساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الإسلام، نحن ما زلنا نعيش تخلفا مريعا، بل إننا مع الأسف قد نأتي إلى مثلا كتابات زيد أو عمر من أحيانا مع الأسف قرون التخلف الإسلامي، ونحاول أن نسلك نفس الطريقة والأسلوب التي سلكها أولئك، ونستدل بأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من أولها يا أخي؟ أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، على الأقل القرون المفضلة الثلاثة. أما أن تأتي إلى أفكار طرحت مثلا في وقت سيطرة الفكر الصوفي، ولم تسلم مدرسة إسلامية تربوية من تأثير الصوفية فيه، وتستصحب لي هذه الممارسات، هذا أرفضه. إلا أن يبنى على نص صريح وواضح. أما أن تأتي بممارسات مارسها بعض أولئك الصالحين، لا نشك في صلاحهم، لكن ليسوا، لم نؤمر شرعا بالاقتداء بهم، فتأتي بها بحذافيرها، وقد تجد يعني خطبة أو موضوع أو كلمات تطرح هي في الحقيقة ليست أفكارا معصومة، وإنما هي اجتهادات في وقتها، قد تناسب وقتها، وقد تكون نتاج وضع معين وظروف معينة. نحن ننتمي إلى دين يا أحبتي، دين مفتوح، دين ينشط العقل. ولو لم يكن في الإسلام إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ولاحظوا، يعني المفترض أن المخطئ يكون معذور، أو على الأقل لا له ولا عليه، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفعا إلى باب الاجتهاد وتحريك العقل وتنشيط الفكر، وأيضا الاهتمام بعدم التقليد الجامد، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دفعا إلى الاستقلالية الفكرية، وأي أيضا دفعا إلى استصحاب الإسلام مع المتغيرات، قال: وإذا اجتهد حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يعني يخطئ وله أجر، يخطئ وله أجر. طبعا هناك شروط وضوابط، من الذي يجتهد ومن الذي لا يجتهد، ليس هذا محلها، لكن يعني عندما أغلق عقلي وأقول خلاص أنا لا ألقي درس إلا أن أحضر هذا الدرس من مختصر منهاج القاصدين، وأقف عند هذه العبارات، بل إن أحيانا من الأشياء الظريفة أنه قد يعني بعض الشباب يستصحب أمثلة لا يعرف معناها، وقد يكون هذا المتحدث، خذ نموذج ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، أبدع أيما إبداع في زمانه، لكن المربى الذي عاش في زمن ابن رجب الحنبلي ليس هو المربى الذي يعيش اليوم. ومن ثم كان الخطأ الكبير عندنا أننا استصحبنا التفصيلات ولم نستصحب النصوص العامة من الوحي والتي هي معصومة، ومن ثم ننزلها على واقعنا فتناسب المربين عندنا، فيهتدي بعض الشباب ثم يمل، يهتدي بعض الشباب لا يجد ما يربي أو ينمي طموحاته، يعني يهتدي بعض الشباب يعني يشعر أحيانا هناك صراع بين ما ربي عليه وما تحتاجه نفسه ويمارسه، فنفشل كثيرا. ولذا لا تستغرب أن ترى في غالب المتدينين أولادهم غير ملتزمين، غير متدينين. لما؟ لأنه أراد نمط معين من التربية لا يتجاوزه. ولقد أبدع ابن القيم رحمه الله في هذا الباب بالذات إبداعا عجيبا، فقال: إن على المربي الأب أن يربي ابنه ويعلمه في بدايته أصول الدين وأصول الأخلاق وأصول المكارم والمروءات، ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان الابن توجهه إلى العلم وجهه إليه، وإن كان توجهه إلى التجارة وجهه إليه، وإن كان توجهه إلى الصناعة وجهه إليه. هذا التفكير هو التفكير الحقيقة السليم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل بكل هذه الصور مع الصحابة. المهم يا أحبتي أننا تقدمنا في استخدام أو تقدمنا تقدما بسيطا في استخدام التقنية، وتخلفنا في الأسلوب الإسلامي. تسمع خطبة عن العبادة عند السلف، كلام جميل، لكن هل الموجودين يستطيعون تطبيق ذلك؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يسأل، أعرابي يسأله، لم يذكر له النبي إلا الفرائض، وقال: والله لا أزيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح وأبيه إن صدق، مع ذلك الفرائض فقط. ثم يأتي إلي خطيب ويذكر أشياء ليست في متناول طلاب العلم، فكيف بالعامة؟ فيسبب عند العامة نوع من الإحباط عندما يذكر: والله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، ويذكر أن فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقول: أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هذه العبادة؟ يا أخي، هل أنت أيها الخطيب تفعل ذلك؟ هل أنت أيها المربي؟ كثير من الشباب الطيبين، كن صرحا، يعني ممكن إذا ذهب هو إخوانه في رحلة يقوم آخر الليل ويحافظ على صلاة الضحى، لكن عندما تطرح المثاليات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج لم يكن النبي يستخدمه، تطرح هذه المثاليات التي هي يعني تستطيع أن تقول إنهم أفراد في التاريخ الإسلامي، ثم تريد أن تطرحها لمجتمع؟ لا يا أخي، هذا الخطاب مع الأسف الخطاب الإسلامي الذي سيطر، أو أحيانا القطع بقضايا ومستجدات ضخمة جدا تحتاج إلى فريق من الباحثين وفريق من العلماء الدارسين، ثم يأتي محاضر أو يأتي خطيب ويقطع قطعا نتيجة أنه قرأ مقالا في الأنترنت واختزله وأتى به على المنبر، أو نتيجة أحيانا لأنه التقى بأحد الدعاة والمفكرين فسيطرت عليه هذه الأفكار التي سمعها، أو نتيجة قراءة لكتاب واحد مع أنها قضية كبيرة تمس الأمة وجمهور الأمة، يجب أن لا يقطع بها شخص واحد، وهذا سيأتي معنا في موضوع الدراسات. أيضا أحبتي، عندنا مع الأسف الاهتمام بقضايا على حساب قضايا أخرى، وهذا من واقعنا المؤسف، وليس عندنا ما يسمى بترتيب الأولويات، ليس عندنا ما يسمى بترتيب الأولويات، وهذا مزعج جدا. فأصبح كثير من الشباب وأعداد هائلة من طلبة العلم يهتمون بقضية الساعة المثارة، مع أنها سوف تأخذ وقت وجهد. ولذا أذكر من 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 إبداعات أبي عبد الرحمن الشيخ سفر الحوالي، لما جاءت تذكرون قضية الحداثة في عام 1408، سئل أبو عبد الرحمن عن الحداثة فقال يعني لا ننشغل بها جميعا، يعني يناقش أصحاب الحداثة، يرد عليهم، يبين أخطاءهم، المتخصصون في العقيدة وفي الأدب من طلبة العلم والأخيار، وباقي الأمة يجب أن لا تنشغل عن الدعوة إلى الله وعن إصلاح المجتمع. لماذا تجد يعني أحيانا يعني الجميع منشغلين بقضية فكرية تدور في 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 يعني أماكن ضيقة جدا، تدور في أماكن ضيقة جدا، وهذا يعني يكون أحيانا على حساب وقت وجهد وعقل، وعلى حساب أيضا مال، لأنه سوف تجد أن الناس جميعا يوزع مثلا مطويات ومنشورات وأشرطة على الحداثة، ونسبة 99% ممن تعطيهم عن هذا الموضوع لا يعرفون أصلا الموضوع ولم يعرض عليهم. أيضا عندنا من الإشكالات يا أحبتي الصراعات الإسلامية الإسلامية والصراعات الدعوية الدعوية، وهذه استنفدت يعني منا جهد كبير، وأصبح بعضنا من منطلقات ضيقة حزبية أو نفسية أحيانا، أو منطلقات يعني ذات مصالح شخصية، جعل قضية القضايا هي صراعه مع الفئة الإسلامية الفلانية، جعل يعني قضيته الكبرى صراعه مع الفئة الإسلامية الأخرى، وهذا جعلنا نخسر كثير من الأعمال، وينبت ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. أيضا من الإشكالات عندنا يا أحبتي ما يسمى ممكن بالموضات الدعوية، الموضات الدعوية، الشباب هالسنة كلهم متجهين إلى نقول مثلا الدعوة بالخارج، ثم السنة القادمة الشباب كلهم متجهين إلى مستودعات الخيرية والمجمعات الخيرية وإلى آخره، السنة التي بعدها الشباب كلهم متجهين للمخيمات الدعوية. لا يا إخوان، شوي شوي يعني، لنحاول قدر المستطاع أن نستمر. ولذلك السلف رحمهم الله يقولون: من ثبت نبت، من ثبت نبت. كثير من المشاريع تقوم بشكل جماهيري وضخم ثم تسقط بسرعة، لأن الإخوة انتقلوا إلى موضع أخرى، انتقلوا إلى موضع أخرى، وهذه إشكالية يعني تتكرر عندنا، إشكالية تتكرر عندنا وتتجدد مع الأسف. فيعني التقينا ب يعني خذ على الصعيد الآخر، يأتيك بعض الشباب أحيانا ويقول: يا أخي أعطني أفضل الكتب في السنة، ثم تدري بعد أسبوع لو جاء قال: أعطني قائمة بأفضل الكتب في الفقه، تحس أنه في المرة الأولى وتشعر جلس مع أحد الدعاة متميز بحفظ السنة. نقول مثلا الشيخ يحيى، راح وزار الشيخ يحيى وسمع الشيخ يعني مثلا ذكر أو في مجلس واحد
روى 20 حديثا لم يخطئ في واحد منها، أو 40 أو 50 حديثا، ورأى بعض الطلاب عند الشيخ يحفظون فأعجب بهذا فأراد أن يحفظ، ثم ذهب إلى أحد المشايخ له عناية بالفقه ورأى يعني قوة الحضور المسائل والخلافات والردود والنقاش وإلى آخره، تحرير محل النزاع، فاتجه. ثم تجد عنده مكتبة ليست عند يعني كبار العلماء، لكن لم يفتح كتابا واحدا منها. لا يا أخي، يا إخوان، يعني ابدأ شيئا فشيئا، وإذا كان عندك برنامج علمي أو برنامج دعوي وضعت برنامج استمر عليه. يقول أبو حنيفة رحمه الله: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. إذن ابدأ بمشروع، وليكن المشروع له مراحل، لا يعني تتفاعل مع المشروع ثم ينقطع المشروع بعد ذلك. ما هو المنهج الذي نريده؟ الوقت سريع جدا. ما هو المنهج الذي نريده؟ حاول أختصر قدر المستطاع. أولا، المحافظة على الثوابت العقدية والعملية، المحافظة على الثوابت العقدية والعملية. الله سبحانه وتعالى دائما: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يكفي إيمان بدون عمل، ولذا من عقيدتنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد، بل إننا في اعتقادنا نحب المؤمن على ما عنده من العمل الصالح ونكره ما عنده من الفسق والفجور. إذن يا أحبتي، المحافظة على الثوابت العقدية والعملية. وأدخل إلى شيء بسيط من التفصيل، فالتوحيد هو المهمة الأولى والرئيسة، ويجب أن يكون عرضنا للتوحيد ليس فقط بمحاربة الشرك، لا، هذا جميل أن تحارب الشرك، لكن فيه جانب آخر وهو الذي قلب الموازين عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أثر التوحيد. لما آمنوا بالله ووحدوا الله رضوان الله عليهم صنعوا المعجزات، ولذا الكلمة التي يرددها الصحابي: ابتعثنا الله لماذا؟ ها يا إخوان، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. خذ المقطع الأول: من عبادة العباد، أو قل من عبادة المخلوقات كلها. المهم أنك تخرج هذا الإنسان الذي هو عنصر الحضارة الرئيس، هذا الإنسان عنصر التفوق الرئيس، هذا الإنسان عنصر التغيير الرئيس، هذا الإنسان أيضا هو العنصر القوي الذي يستطيع أن يقلب بإذن الله الموازين كلها. هذا الإنسان حرره. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ماذا قال؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو أن الإنسان آمن بهذا الحديث إيمان قوي، ثم تعلق قلبه بالله التعلق الحقيقي، لما وجدنا الضعف. يعني تجد الشاب يعني ينتقل 180 درجة من داعية إلى الله، من رجل صالح إلى إنسان يعيش لذاته ولمصالحه، بل أحيانا لشهواته. ولا تجد أيضا أن الإنسان يرهب الإنسان تلك الرهبة التي تنسيه ربه عز وجل أحيانا، ولما وجدنا الإنسان